أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين المسمى تفسير القرآن الكريم. ونحن وصلنا في سورة آل عمران إلى المئة والثانية عشر الآية 112. كنا بالأمس نتكلم عن آية قصيرة ولكن فوائدها ومعناها جميلة وكثيرة وعميقة، وهي قول الله عز وجل: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وعرفنا أن القول الراجح من أقوال العلماء أن هذه الآية محكمة إلى يوم القيامة، ولكن إذا قام المؤمنون بالشرط الذي اشترطه ربنا سبحانه وتعالى: تؤمنون بالله، تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنكر، لن يضروكم مهما كثر عدد الأعداء، مهما كثرت القوة عندهم، لن يضروكم إلا أذى. وأنتم تعرفون أن الأذى لا يضر الإنسان، يعني مثل رائحة خبيثة ما تضرك لكنها تؤذيك، أو أي شيء وسخ أو ما إلى ذلك يؤذيك، مثل واحد أكل بصل بجانبك فيه رائحة، لكن هذه الرائحة لا تضرك ولكنها تؤذي. لكن الأذى يقع على الله عز وجل وعلى رسوله وعلى المؤمنين وعلى كل مخلوق، يقع الأذى، ولكن ها كل هذا الأذى لا يضر، لأن الله سبحانه وتعالى بين أنه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. فكثير من الناس يؤذون الله بالمعاصي، يؤذون الله يؤذون الرسول بالمعاصي، ولذلك لعنهم الله عز وجل. فإذا أردت أن تعمل معصية اعلم أنك تؤذي ربك الذي أنعم عليك وخلقك، فلا تعمل المعاصي، أبعد عن المعاصي. فإذا توفرت هذه الشروط في هذه الأمة، أمة محمد، فإن الله سبحانه وتعالى يذل أعداءه من اليهود ومن غيرهم، سواء كان عددهم كثير أو قوتهم قوية. ولذا يقول العلماء القول الراجح أن هذه الآية محكمة إلى يوم القيامة وليست منسوخة. وإذا قال قائل: طيب الآن القوة كلها القوة ضد المسلمين، القوة اليهود، قوة النصارى، قوة المشركين، كلها قوة وضد المسلمين، نقول: إذا قام المسلمون بهذه الشروط لا تضرهم هذه القوة كلها. وهذا هو القول الراجح، وليست هذه الآية منسوخة أبدا. الليلة عندنا الآية 112. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. اليهود أذلاء في أي مكان. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أننا لا نيأس مهما كانت قوة هؤلاء، مهما كان كيدهم. فنحن إذا رجعنا إلى ديننا وتمسكنا بديننا لن يقوم لهم قائمة أبدا. لكن ما دمنا تركنا ديننا، ربنا سبحانه وتعالى تركنا، نسوا الله فنسيه. ولذا إذا عدنا إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى يعيد علينا العزة والنصر والتمكين. فربنا يخبرنا أن اليهود مهما كانت قوتهم فهم ضعاف، لأن الله كتب عليهم الذلة. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم أيضا شيء آخر، المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه الآية الكريمة يا إخواني تبين للمسلمين أنهم لا تعجبهم قوة هؤلاء اليهود، لا يقولون هؤلاء أقوياء، هؤلاء عندهم انتصارات، هؤلاء، لكن فكر في ضعفك أنت، كيف تقوي نفسك أنت؟ ربنا سبحانه وتعالى وضع لك الطريق، وضع لك الضمان الذي تستطيع أن تقوي به نفسك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال ضربت عليهم الذلة. الشيخ رحمه الله يقول عليهم فيها ثلاث قراءات، عليهم كلها قراءات صحيحة، يعني الهاء فيها قراءتان الضم والكسر، والميم فيها قراءتان أيضا الضم والكسر. لكن ربنا قال ضربت عليهم الذلة، من هو الضارب؟ من هو الذي ضرب الذلة على اليهود؟ لم يبين ربنا سبحانه وتعالى الضارب، لكنه معلوم وهو الله عز وجل. الله عز وجل ضرب عليهم الذلة. طيب لماذا أبهمه؟ لماذا قال ضربت عليهم الذلة وإنما قال ضربت عليهم الذلة؟ فهذا مبهم، لأن الله قال وخلق الإنسان ضعيفا. من الذي خلق الإنسان؟ الله هو الذي خلقه، ولكن من طريقة القرآن أن الأشياء غير المرغوب، الأشياء غير المرغوبة يعبر الله عنها بصيغة الفعل المبني للمجهول، بخلاف الأشياء المرغوبة فيعبر عنها باسم الفاعل، كما في قوله تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ولذا قوله ضربت عليهم الذلة نقول الذي ضربها هو الله عز وجل. لكن لماذا سمي ذلك ضرب؟ لماذا سمي ذلك ضرب؟ ما قال كتب أو خلق أو عمل، وإنما قال ضرب، يعني كالضرب على النقود. الضرب على النقود يا إخوان، النقود التي من الذهب أو من الفضة، اللي إذا ضرب الإنسان عليها طابع ما ينفك عنها أبدا، يستمر عليها طول الحياة. ولذلك هذا الضرب على النقود لا يزول بمسح الأيدي ولا بالغسل ولا بأي شيء، فكأن هذا أبلغ شيء أن الذلة مطبوعة عليهم لا يمكن أن تتغير أبدا إلى يوم القيامة. ولذا يقول الله عز وجل وهنا يقول ضربت عليهم الذلة. الآيات المتقدمة في أهل الكتاب، الآيات المتقدمة في أهل الكتاب اليهود والنصارى. لكن هل المراد أهل الكتاب من اليهود والنصارى أم أن هذا خاص باليهود؟ هل الذلة فقط خاصة باليهود أو أنها تشمل اليهود والنصارى؟ بعض العلماء قال إنه عام في الكفار كلهم، اليهود والنصارى وغيره، ولأن الأصل العموم. بعضهم يقول بل هو خاص باليهود، بعض العلماء يقول إنه خاص باليهود، وبعض العلماء يقول إنه عام. ونحن نعلم أن الأصل هو العموم، لأن الضمير يعود على أهل الكتاب المذكورين في قوله تعالى في الآيات السابقة ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ولذا نقول الضمير يعود على أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وإذا قدر أنه صار لهم عز في وقت من الأوقات فإنما ذلك لسبب يقتضيه، خلاف الأصل. الأصل أنه مكتوب عليهم الذل، لكن لو كان لهم عز في وقت من الأوقات 10 سنوات 100 سنة أو ما إلى ذلك، هذا خلاف الأصل، لأن الأصل أن الذلة مضروبة عليهم وسيعودون إلى ذلتهم مهما عزوا ومهما قووا فإنهم سيذلون، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بهذا، وخبر الله هو الصدق. ولذا قال الله عز وجل ضربت عليهم، طبعت عليهم، لا يمكن أن تنسخ ولا يمكن أن تتغير الذلة، لكن ما معنى الذلة؟ ما معنى كلمة الذلة؟ الإهانة. معنى كلمة الذلة الإهانة، أي أن الله تعالى أهانهم. الذلة على وزن فعلة، والعلماء يقولون هي تختلف عن الذل. الذلة تختلف عن الذل لأنها تدل على ذلة معينة مخصوصة، ذلة معينة مخصوصة. ولذا يقول ابن مالك رحمه الله في ألفيته: وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. ذلة على وزن فعلة، أي ذلة مخصوصة، أي ذلة مخصوصة. مثل نقول جلسة أحمد، جلسة علي، جلسة يعني ذلة مخصوصة لهؤلاء اليهود. مثلا نقول جلس فلان جلسة الأسد، يعني جلسة معروفة. هذه الذلة ذلة والعياذ بالله لا تخرج عن قلوب اليهود أبدا، لأنه تعالى قال ضربت عليهم. فكما أن النقش في السكة المضروبة لا يتحول ولا يزول، فكذلك هذه الذلة مكتوبة على اليهود لا تفارقهم. ولذا قال الله عز وجل: أين ما ثقفوا، أين ما ثقفوا مكتوبة عليهم الذلة. أنتم يا أهل اللغة العربية تعرفون إن أين ظرف مكان، وهذا الظرف يدل على العموم، على عموم الأمكنة، ويؤكد عمومها الماء التي بعدها الزائدة، يعني أينما. وثقفوا بمعنى وجدوا، في أي مكان وجدوا اليهود، في أي مكان وجد، في فلسطين، في سوريا، في روسيا، في أي مكان الذلة مكتوبة عليه، ليس في مكان معين، وإنما هذه مطبوعة عليه إلى يوم القيامة. أينما ثقفوا في أي مكان وجدوا فإن الذلة مضروبة عليهم، كما قال الله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. ثقفتموهم يعني حيث وجدتموهم. فهؤلاء اليهود والنصارى من بني إسرائيل ضربت عليهم الذلة في أي مكان كانوا من الأرض، فهم أذلاء لأن الله ضرب عليهم الذلة. لكن يقوون بواحد من أمرين، الذي يقويهم واحد من أمرين، وإلا ليس عندهم قوة. القوة المعنوية لا شيء عندهم. عقيدتنا في هؤلاء اليهود والنصارى أن القوة المعنوية لا شيء عندهم، إلا إذا ضعف المسلمون، ترك المسلمون. السبب المسلمون، السبب هم المسلمون، لأنهم إذا ضعفوا قوي العدو، لأنه هذا شيء تنازلي. إذا ضعف المسلم قوي عدوه، وإذا ضعف العدو قوي المسلم، وهكذا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول فيه شيئين يمكن أن يقوون بها: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. يعني الذي يقويهم حبل من الله وحبل من الناس. ما معنى الحبل؟ السبب. السبب يعني العهود والمواثيق التي تكون بين الدول. ولذا سمي السبب حبلا، لأنه يوصل إلى المقصود، كما يوصل الحبل إلى المقصود فيما لو أدلى الإنسان دلوه إلى بئر مثلا ويأخذ الماء، فإنه يتوصل به إلى المقصود. ولذا قال بعض العلماء: هذا الحبل من الله والإسلام. بعض العلماء قال: الحبل هذا من الله والإسلام، لأن الإسلام فيه العزة وفيه النصر وفيه الظهور. فهؤلاء اليهود والنصارى أذلاء إلا أن يسلموا، وإلا يبقون أذلاء. فيكون المراد بالحبل من الله والإسلام، فإذا أسلموا ارتفعت عنهم الذلة. وقال بعض العلماء: المراد بالحبل من الله الذمة. ولذا نحن نقرأ في التاريخ أن أهل الذمة كانوا كثير في بلاد المسلمين، كان عددهم كثير في بلاد المسلمين من اليهود والنصارى، ويجدون الأمان ويجدون الراحة النفسية. ولذا القول الآخر أن المراد بالحبل من الله الذمة، يعني يكون من أهل الذمة، وذلك أن الإسلام يحمي أهل الذمة ويدافع عنهم. ولهذا يجب علينا بالنسبة لأهل الذمة حمايتهم ممن يعتدي عليهم في مال أو دم أو عرض، لأنهم تحت رعايتنا. وهم يبذلون لنا الجزية ما لم ينقضوا الذمة. لكن إذا نقضوا الذمة يعودون حربيين يقتلون لانتقاض عهدهم. إذن صار المراد بالحبل ما هو؟ حبل من الله وحبل من الناس على قولين. الحبل من الله على قولين: القول الأول أنه الإسلام إذا أسلموا يعود لهم العز وتذهب عنهم الذلة. القول الثاني الحبل من الله أنهم يكونون من أهل الذمة. طيب والحبل من الناس ما هو؟ الحبل من الناس ظاهره العموم، يعني بسبب من الناس، أي أن الناس يدافعون عنهم ويرفعون معنوياتهم ويعززونهم. ولكن ما هو الحبل من الناس؟ العهد والأمان. فالعهد كالذي يجري بين المسلمين وبين الكفار، يحصل بينهم عهد ألا يعتدي أحد على أحد، وأن تبقى هدنة كما حصل في غزوة الحديبية، والأمان أن يدخل رجل من المشركين أو من اليهود والنصارى بأمان من أحد من المسلمين يؤمنه. ولذلك يجب أن نعرف الفرق بين العهد والأمان. الأمان يصح من كل واحد من المسلمين، الأمان يصح من كل واحد من المسلمين، يأتي بكافر ويؤمنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. أما العهد لا يكون إلا بين أهل الحل والعقد، يعني بين الإمام أو قائد الجيش أو ما أشبه ذلك. لكن العهد والأمان والذمة تثبت لأهل الذمة حقوقا تجب على المسلمين يدافعون بها عنهم، ولهذا يأخذ المسلمون الجزية منهم عوضا عن ذلك. فالحبل من الناس هو العهد والأمان، ويحتمل أن الحبل من الناس أعم من ذلك، أي بأن يكون المراد به العهد والأمان والنصرة والإعزاز، كما حصل لليهود الآن من النصارى من الأمريكان وغيرهم. فإن اليهود أذلة، قد ضرب الله عليهم الذلة والهوان، لكن الأمم النصرانية الآن تساعدها وتعززها. لكن هل هو محبة فيها؟ لا، ليس محبة في هؤلاء اليهود، ولكنها من أجل أنها ضد المسلمين. لأن من وضع هؤلاء الوعد بلفور؟ من وضعه هنا؟ لأجل يكون شوكة في حلق المسلمين، وسط المسلمين، وللأسف. ولذلك هم يعززونها ويتعاملون معها أيضا لأجل ضد المسلمين. التحالف الأوروبي هذا، التحالف الدول الأوروبية كلها ضد الإسلام، ضد الإسلام نسأل الله العافية، والمسلمون يتفرقون. لماذا لا يجتمعون؟ وربنا يناديهم في كل يوم، القرآن يناديهم: اجتمعوا لا تختلفوا وتفشلوا، اجتمعوا لا تتفرقوا. فيكون يا إخوان المراد بالحبل من الناس أي مساعدة من هؤلاء وحماية لهم، كالعهد والنصرة والولاية وما أشبهها. فهؤلاء اليهود إذا لم يكن هناك مساعدة لهم من الناس لا يمكن أن يقاتلوا المسلمين، مستحيل. لكن من هو المسلم؟ من هو المسلم الذي يقاتلهم؟ الذي يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، ما يقاتل لأجل وطنية، ما يقاتل لأجل قومية، ما يقاتل لأجل كذا وكذا، وإنما لأجل تكون كلمة الله هي العليا، الإسلام. أنا أقاتل لأجل الإسلام، الله أكبر. إذا قال المسلمون الله أكبر هرب العدو، وإذا كانت في عقيدتهم توحيد الله عز وجل هرب العدو. ولكن متى يجتمعون؟ نسأل الله أن يكون قريبا، نسأل الله أن يكون ذلك قريب أيها الإخوة. ولذا يجب علينا أيها الإخوة ألا نعتقد في هؤلاء اليهود أن عندهم قوة وعندهم سيطرة، لا، ما عندهم شيء، هم أذلة. ولذا يقول الشيخ في كتابه هذا أنه المسلم لو قابل اليهودي بسكين واليهودي معه أقوى سلاح، اليهودي يرمي سلاحه ويهرب. بناء على هذه الآية: ويولوكم الأدبار، ما قال فقط يرمي السلاح ويستسلم، لا، يرمي السلاح ويوليك الدبر حتى تلحقه وتقتله. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين أن هؤلاء باءوا بغضب من الله. ونحن نعرف أن معنى باءوا يعني رجعوا، ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين تبوأوا الدار والإيمان تبوأوا الدار والإيمان أي سكنوها أي سكنوها. انظروا يا إخوان ديننا دين الإسلام بيّن لنا أن المسلمين في ذلك الوقت ثلاثة أصناف: المهاجرون والأنصار ومن جاء بعدهم. الأنصار احترموا هؤلاء المهاجرين وآووهم وفضلوهم على كثير منهم وأعطوهم ما يريدون، لكن الذين جاءوا من بعدهم ماذا قال الله عز وجل؟ والذين جاءوا من بعدهم يعني نحن، والذين أتون بعدنا والذين أتون بعدنا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ما في غل المؤمنين، كلنا نحب إخواننا المؤمنين في أي مكان، وندعو لهم دعوة صادقة خالصة وتجتمع قلوبنا على محبة الله عز وجل ومحبة رسوله ومحبة إخواننا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما وجدوا أينما ثقفوا وباءوا بغضب من الله. والذين تبوأوا الدار والإيمان أي سكنوها أي سكنوا هذه الآية في أهل المدينة رضي الله عنهم. هذه المادة يا إخوان الباء والألف والهمزة تدل على الرجوع والاستقرار، والمعنى أنهم رجعوا بغضب من الله مصطحبين للغضب. لكن ما هو الغضب؟ ما هو الغضب؟ صفة انفعالية لا فعلية. الغضب صفة انفعالية لا فعلية. ما هو الفرق بين الانفعالي والفعلي؟ الفعل يكون باختيار الإنسان بالجوارح الظاهرة كالبطش مثلا، والانفعالي يكون بغير اختيار الإنسان وهو القوى الباطنة. فالغضب صفة انفعالية وليست فعلية، ولهذا تأتي الإنسان بغير اختياره. إذا غضب الإنسان ما يدري ماذا يقول. إذا غضب الإنسان تسأله لو حتى طلق زوجته هذا الطلاق ما يثبت، لكن يسأله القاضي إذا قال طلقت زوجتي وأنا غضبان، يسأله القاضي يقول هل تعلم ما قلت؟ فإذا قال نعم قلت لها أنت طالق من ثلاث، قال لا هذا لا يعتبر غضب. لكن إذا قال أنا طلقت ولكن ما أعلم ماذا قلت، يقول القاضي الآن تعود إليك زوجتك لأنك طلقتها ولا تشعر بطلاقك. فالإنسان إخوان إذا غضب يأتيه الشيطان ويزيد أيضا في غضبه. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ألا تنظرون إلى حمرة عينيه؟ يدخل الشيطان على طول وتحمر عينيه وتنتفخ أوداجه، ثم يأتي بالقوة الشيطانية ما هي القوة الإنسانية، نسأل الله العافية. ولذا إذا غضب الإنسان يغضب يحمر وجهه تنتفخ أوداجه يقف شعره، ربما والله أعلم أنه يقتل من أمامه، ربما يطلق نساءه، ربما ينتحر أيضا، نسأل الله العافية. فالغضب يا إخوان الغضب صفة انفعالية، ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام جمرة في قلب ابن آدم فلا تشعلها، عندك جمرة لا تشعلها لا تغضب. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله إنسان ماذا قال له؟ أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. أوصني يا رسول الله لا تغضب، طيب أعطني وصية ثانية، لا تغضب. الغضب هو أساس كل المصائب، نسأل الله العافية. فلا تغضب، إذا غضب الإنسان ربما يطلق زوجته، ربما يقتل نفسه، ربما يعمل أعمالا أخرى، فيبتعد الإنسان عن الغضب. ولذا إذا غضب الإنسان اشتعلت هذه الجمرة يفور ويغضب بالنسبة لغضب الإنسان الآدمي البشري. لكن هل غضب الله مثل غضب ابن آدم؟ لا، غضب الله عز وجل صفة من صفاته التي يجب إثباتها له على الوجه اللائق به جل وعلا. ولذا نحن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه، بعكس بعض الآخرين يقولون ما يثبت لا يثبتون هذه الصفات لله عز وجل. يقول لو أثبتناها كانت صفة مثل بني آدم، نشبهه ببني آدم. لا يا إخوان، ما في تمثيل، فرق بين الخالق والمخلوق. فالله إذا قال إنه يغضب نقول إنه يغضب، إذا قال يفرح نقول نعم إن الله يفرح، لكن فرح يليق بجلاله، غضب يليق بجلاله سبحانه وتعالى، صفات تليق به. فهو ربنا يغضب ويرضى ويكره ويحب، كل هذه الصفات ثابتة لله على الوجه الذي يليق به جل وعلا، لأن الله أثبت لنفسه صفات، والمخلوق له صفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنت يا مخلوق تسمع ولا ما تسمع؟ نعم. تبصر ولا ما تبصر؟ فالله يسمع ويبصر، ولكن فرق بين صفات الله وصفات المخلوقين، فرق بين صفات المخلوقات. أن موسى أيضا لها سمع، وأنت لك سمع، الجمل له سمع. ولذا يا إخوان ما يكون هذا تشبيه. إذا أثبتنا لله عز وجل صفات كما ذكر، أو كما ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس هناك تشبيه، وإنما وليس هناك تجسيم، وإنما هي صفة أثبتها الله عز وجل، فنحن نثبتها كما قال الله عز وجل. ولذا ربنا يقول باءوا بغضب من الله. هذه الجملة مما يؤيد القول بأن المراد بقوله ضربت عليهم الذلة يعني اليهود، لأنهم هم المغضوب عليهم بغضب من الله. هذا يؤيد القول الثاني الذي يقول إن هذه الآية خاصة باليهود، فهنا ضربت عليهم الذلة يعني اليهود، لأن من للابتداء، من للابتداء، أن يغضب بغضب صادر منه. وربما يقول قائل إنها أعم من أن يكون الغضب صادر من الله، بل يغضب بغضب من تقدير الله، وعلى هذا تكون من للسببية، ويكون المراد بالغضب غضب الله وغضب غيره. وهذا هو السر في الآية التي نقرأها في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم، لكن بعد غير المغضوب عليهم ما قال غير الضالين، وإنما قال ولا الضالين، لأن هؤلاء مغضوب عليهم من قبل الله ومن قبل أولياء الله. هؤلاء اليهود مغضوب عليهم من قبل الله عز وجل ومن قبل المؤمنين أولياء الله عز وجل. ولذا باءوا بغضب من الله. فربنا سبحانه وتعالى يذكرنا يا إخوان في الفاتحة، دائما نقرأ الفاتحة: ما هو الطريق الذي تريده يا ابن آدم؟ اطلبه من ربك. الطريق الذي تريده من ربك ما هو؟ عندك ثلاثة طرق: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا طريق، طريق المغضوب عليهم، طريق الضالين. ما هو الطريق الذي تختاره؟ أختار طريق المؤمنين الذين أنعم الله عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كلها حلوة يا إخوة وحسنة. أولئك رفيقة، ربنا قال وحسنة أولئك رفيقة، فكل الناس الصالحين حبهم وصاحبهم وكن معهم تكون في خير إن شاء الله. ولذا قال الله عز وجل: هؤلاء باءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. وعرفنا قبل قليل أن الضارب هو الله تعالى، لكن ما هي المسكنة؟ هؤلاء اليهود مساكين، ما هي المسكنة؟ الفقر. هل اليهود فقراء؟ هل اليهود فقراء؟ الإنسان يا إخوان، الإنسان ولو كان عنده أموال الدنيا وعنده هذه المسكنة فقط في قلبه، ما يخرجون الصدقة. أي يهودي مهما كان ما يخرج صدقات، لكن يحبون المال، عندهم شح عندهم شح وعندهم بخل في المال، فهؤلاء فقراء ولو كان عندهم ملايين الدنيا. ولذا هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول ضربت عليهم المسكنة وهي الفقر فهم أذلاء، ليس عندهم شجاعة، فقراء ليس عندهم غنى. غنى القلب يا إخوان، قد يكون الإنسان عنده ملايين ولكن كأن لم يكن عنده شيء، كأن لم يكن عنده شيء، قلبه فارغ ما في عنده قناعة. ولذا يقولون القناعة كنز لا يفنى، إذا جاءك في اليوم تمرة واحدة ولم تجد غيرها الحمد لله اقنع، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن المؤمن أمره كل خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني أعظم شيء آخر شيء ما هو تموت، وإذا مت أنت على طاعة الله في انتقال إلى الأشياء الأخرى التي أنت خلقت لها، مسكنك الذي سكنه أبوك آدم الجنة، وهذه ديارك ستعود إليها إن شاء الله. فالمهم أن هذه الدنيا املأها بطاعة الله، املأها بطاعة الله، ومهما يأتيك في هذه الدنيا من فقر أو مصائب أو ما إلى ذلك اصبر وتحمل حتى يأتي الموت. وإذا أتى الموت ودخلت القبر تبدأ المحاسبة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهؤلاء اليهود على قول، أو القول يهود والنصارى على القول الآخر، ضربت عليهم المسكنة فهم أذلاء، ليس عندهم شجاعة، فقراء ليس عندهم غنى. ولكن يجب أن نعلم أن الغنى عند المسلمين ليس كثرة العرب، وإنما الغنى غنى النفس والقلب. هؤلاء قد ضربت عليهم المسكنة فهم دائما في فقر، حتى لو حصل الإنسان منهم ملايين الملايين فهم في فقر. ولذلك حتى الآن نجد، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول ولذلك حتى الآن نجد أن اليهود أحرص الناس على المال، وأنه لا يمكن أن يبذلوا فلسا إلا وهم يؤملون أن يحصلوا على أكثر منه، ولا يبذلون درهما إلا ويؤملون أن يحصلوا على أكثر منه، وهذه حالهم. ومن ثم صاروا في الوقت الحاضر من أغنى العالم، إن لم نقل هم أغنى العالم، لكنهم أغنى العالم بكثرة العرب لا بالقلب والنفس، فهم أشد الناس فقرا. ولذلك للأسف لا يبذلون أموالهم إلا ضد المسلمين، وفي الخراب وفي الدعارات وفي الأشياء التي كلها قذرة، وربنا سبحانه وتعالى مهما قدموا لا يقبل منهم، كل ما يدفعون هباء منثور، لكنهم لا يقدمون شيئا لله، وإنما يقدمون للكسب لأجل الإنسان يكسب إما كذا أو كذا أو ما إلى ذلك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول باءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. يعني ذلك المشار إليه ما سبق من ضرب الذلة والغضب والمسكنة، ثلاثة أمور يا إخوان كلها مصائب، وهي الذي فعلها ربنا سبحانه وتعالى بهم، الذلة والغضب والمسكنة. لكن المشار إليه هو مشكلة أهل اللغة العربية، يبهذلون في هذه الأمور، يقولون كيف المشار إليه مفرد مذكر، وهذه ثلاثة أشياء، مفرد مذكر مشار إليه ذلك وهذه ثلاثة أشياء. يقول لأن الإشارة عادت إليها باعتبار أنها مذكورة، فيكون تقدير الإشارة ذلك المذكور، بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، يكفرون بآيات الله، الباء هنا يقولون سببية، أي بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله. كلمة كانوا تدل على اتصاف اسمها بخبرها، يكفرون فعل مضارع يدل على استمرار الكفر منهم وهو كذلك، فإنهم كانوا يكفرون بآيات الله مع ظهورها وبيانها، حتى إنهم قالوا لنبيهم عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع أنه قد قال لهم موسى عليه السلام إن الله إله واحد، فهم يكفرون بآيات الله. ومن جملة كفرهم أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما فيها أشد معرفة من معرفة الإنسان لابنه، ومع ذلك كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا به. ولذا يقول الله عز وجل كل هذه التي ضربت عليهم الذلة والغضب والمسكنة لأنهم يكفرون بآيات الله. ما هي آيات الله التي يكفرون بها؟ ما هي آيات الله التي يكفرون بها؟ الآية يا إخوان، الآية معناها في اللغة، لغة العرب، العلامة، العلامة على الشيء التي إذا وجدت كان الشيء موجودا لأنها علامته. كما لو قلت مثلا علامة طلوع الشمس أن ترى ضوءها على رأس الجبل، هذه علامة. فهنا متى رأيت ضوءها على رأس الجبل، الجبل، فهي طالعة. لكن آيات الله، آيات الله التي يجب أن نتدبرها وأن نؤمن بها وأن نعلمها، نوعان تنقسم عند أهل العلم إلى قسمين: آيات كونية، آيات كونية، آيات يعني معجزات، آيات يعني معجزات، لكن ما ورد في القرآن كلمة معجزات، وإنما ورد آيات. فآيات الله هنا يكفرون بآيات الله، يعني المعجزات التي أنزلها الله على خلقه، بينها لخلقه قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. هذه جعلها علامات على الله عز وجل، تدل على الله، على خالقها سبحانه وتعالى. ما هي الآيات الكونية التي تدل على أن الله موجود وأنه هو الذي خلقها؟ مثل الشمس، القمر، الأرض، النجوم، الجبال، الدواب، يعني كل شيء مخلوق لله فهو آية من آيات الله. ما معنى آية من آيات الله؟ يعني علامة على وجود الله، علامة على قدرة الله، علامة على عظمة الله. ولذا كما قال أحدهم: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل هذه المخلوقات ما خلقت نفسها، والطبيعة ما خلقت نفسها، وإنما لها خالق. من هو؟ هو الله عز وجل. فالآيات تنقسم إلى قسمين، يعني علامات على وجود الله عز وجل، معجزات، آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الشرعية ما جاءت به الكتب التي أنزلها الله على الرسل، وإن شئت فقل ما جاءت به الرسل ليعم الكتب والسنن. ومعنى كون شيء آية أن غير الله، معنى كون الشيء آية أن غير الله لا يمكن أن يحصل له ذلك أو أن يأتي به، لأنه لو أمكن أن يأتي به لم يكن آية، يعني معجزة. يعني ما فرق البحر لموسى وقومه؟ هل يستطيع أحد من البشر أن يفرق البحر؟ لا، وهو بعصا يضربها، عصا موسى عليه السلام يضربها ربنا سبحانه وتعالى، قال له كن فيكون. الآيات الكونية والشرعية كلها معجزات. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يتحدى بهذا القرآن، تحدى العرب، هم أفصح الناس في اللغة العربية، أن يأتوا بمثله أو يأتوا بعشر سور، ما استطاعوا أن يأتوا بشيء من ذلك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس ضرب مثل. إذا قرأنا القرآن يا أخوان، هل نتدبر مثل تدبرنا هذا؟ وإلا الإنسان يقرأ، لا بد أن يتدبر، لا بد أن يتدبر الكلام، كلام الله، لأن الله أرسله إليك رسالة فيه هدى، فيه مواعظ، فيها أخبار عن الجنة، أخبار عن النار، أخبار أيضا عن واقعنا الموجود الآن. يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى واقعنا، كيف نتصرف في واقعنا الموجود الآن مع أعدائنا، أيضا موجود في القرآن الكريم. فيجب علينا إذا قرأنا القرآن الكريم يا إخوان نفكر في معانيه، هل نفذنا هذه الأوامر؟ وإلا ما نفذنا، إذا لم ننفذ نبدأ حياة جديدة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ما هو المثل يا رب؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. هذا تحدي، تحدي بالآيات الكونية. ربنا يتحدى، يتحدى الله عز وجل هؤلاء الناس المشركين بأصغر آية من آياته الكونية، هذا الذباب. هذا الذباب ليش سمي ذباب؟ لأنه يأتيك وتذبه، يأتيك وترميه، روح اذهب عني، اسمه ذباب يعني يذب. فربنا سبحانه وتعالى تحدى كل المخلوقين، هل يمكن أن يخلقوا ذباب ويطير؟ ما استطاعوا أن يخلقوا ذبابا، فكيف بغيره؟ ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا تحدي في الآيات الكونية. وأيضا هناك تحدي أيضا في الآيات الشرعية في القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولذا كانت كل المخلوقات كلها معجزات للبشر، لا يستطيع البشر أن يخلقوا مثلها، فيجب أن يؤمنوا بأن الله واحد لا إله إلا هو سبحانه. ولهذا صار آية لا يمكن أن يأتي أحد بمثل القرآن أبدا، من جهة صدق الأخبار ونفع القصص وعدالة الأحكام وبلاغة الكلام إلى غير ذلك. ولو لم يكن منه إلا أنك لو تردده صباحا ومساء ما مللته، لكن غيره من الكلام لو قرأته عدة مرات تركته وشبعت منه، لكن القرآن تقرأه صباحا ومساء ولا تمل منه. سبحان الله، كلام الله لا يمل منه. الفاتحة كم مرة نقرأها؟ يمكن على الأقل في اليوم 17 مرة، ومع ذلك تقرأه في الركعة الثانية كأنك لم تقرأ في الركعة الأولى من إشفاقك عليها ومحبتك لها. وهذا لا شك أنه من آيات الله. ولذا يجب أن نؤمن ونصدق ونعترف الآيات الكونية هي المخلوقات، والآيات الشرعية ما جاءت به الرسل. كل الشرائع آيات شرعية، وسميت آية لأنها تعجز الغير، تعجز الغير، فلا يمكن أن تأتي بمثلها. ربنا سبحانه وتعالى يخبرك أن مرجعك إليه، وأنه سيحاسبك، وأنه وضع جنة ونار، وأنه يكلفك في هذه الدنيا ويختبرك ماذا قدمت لنفسك. وبعد ذلك ماذا نقول؟ ليس عندنا يا إخوان إلا الاستسلام لله عز وجل. إما التكبر عن طاعة الله فأنت تكون من الكافرين، وإما أن تدخل في طاعة الله وأبشر أن تكون من المؤمنين. فعلينا أيها الإخوة أن نتمسك بطاعة الله. ربنا يبين لك ويتحداك، أنت أي إنسان، يا أي إنسان مهما بلغ، كافر مؤمن، مهما بلغت قوته، مهما بلغت جنوده، مهما بلغ كل شيء عنده، إذا جاء الموت هل يستطيع أحد أن يرد الموت عنه؟ لا، مهما كانت الجنود، مهما كان الأطباء. هذا تحدي أيضا. في أي سورة يا إخوان؟ في أي سورة هذا التحدي؟ في الموت، في الواقعة، في الواقعة. نعم، حتى إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني محاسبين، غير مدينين. هل تؤمن بالحساب ولا ما تؤمن؟ أؤمن بالحساب. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. كم عندك من جنود؟ عندي 10,000، عندي طائرات، عندي دبابات، هيا رد هذه الروح، لا تخرج، ما يستطيع. ولذا كل هذه الأمور يا إخوان تبين لنا قوة الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو المعبود الواحد، العبادة له، وأنه يوم القيامة يأتون الناس كلهم يخرجون من قبورهم ويقفون في صعيد واحد صعيد طويل عريض صفصفة لا ترى فيها هذه الأرض عوجا ولا أمتا، الملك والرئيس والغني والفقير كلهم عريانين، ما فيه ثياب، ما فيه نعال، ما فيه حذاء، ما فيه شيء في هذا الموقف العظيم. يقفون كلهم وربنا سبحانه وتعالى ينادي: لمن الملك اليوم؟ أنت عندك ملك؟ أنا والله كان عندي في الدنيا بيت، كان عندي في الدنيا سيارة، أين هي الآن؟ ما فيه. أين ثيابك التي كنت تلبسها والساعة التي تلبسها النظارة؟ ما فيه، ما عندنا شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فكل واحد من إخوان يجعل هذه الآية والآيات الكثيرة كلها أمام عيني، ما فيه عندك طريق إلا أنك تستسلم. إذا كنت تريد النعيم المقيم، هذه الدنيا لا تعتبر شيء، لأنها قد تكون يكون فيها سعادة ويكون فيها بلاء ويكون فيها أمراض ويكون فيها، لكن النعيم المقيم هو الجنة. ولذا بشر الله أهل الجنة خالدين فيها أبدا، نعيم مقيم لا يزول ولا يحول. فالله الله يا إخوان، الرجوع إلى طاعة الله، توبة نصوح قبل فوات الأوان، والعمل بطاعة الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى يبين هؤلاء الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، لأنهم كانوا يكفرون بآية الله، يكفرون بهذه المخلوقات، لا يطيعون الله عز وجل، لا الآيات الشرعية، وربما أنهم أيضا لا يؤمنون بالآيات الكونية، وبعضهم لا يؤمن بالآيات الكونية وأن الله هو خالقها، نسأل الله العافية. وهذا أيضا يكفرون بآيات الله الكفر، نسأل الله العافية، هو من الأفعال الشنيعة، أيضا من أفعال اليهود الشنيعة أنهم اختصوا بقتل الأنبياء، اختصوا بقتل الأنبياء، وهذا أعلى ما يكون من الجناية على البشر. البشر إما أن تجني عليه بالضرب، أو تجني عليه بالحبس، أو تجني عليه بالإهانة، الأذى كله دون القتل. فأعلى أنواع الأذية القتل. هؤلاء يقتلون الأنبياء والعياذ بالله، ولذلك قتلهم إما ذبحا بالسكين أو رميا بالحجارة والسهم أو غير ذلك، المهم أنهم يقتلون الأنبياء. فأخل هؤلاء بالتوحيد والرسالة، التوحيد كفروا بآيات الله، والرسالة يقتلون الأنبياء، ماذا بعد ذلك؟ ليس هناك كفر أشد من هذا الكفر. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى: يقتلون الأنبياء بغير حق. لكن هذه الصفة صفة كاشفة وليست صفة قيد، لو قلنا إنها قيد لزم من ذلك أنه ينقسم قتل الأنبياء إلى قسمين، بحق أو بغير حق، لكن هذا لا يكون، لأن قتل الأنبياء كله يكون بغير حق. ولذا هذه من الصفات الكاشفة كما يقولون أهل اللغة العربية. وأيضا لو قلنا إنها للإيضاح والكشف صار المعنى يختلف، فلا تكون قيدا بل تكون لبيان الواقع، أي أن قتل الأنبياء بغير حق، فيكون المقصود بذلك شدة التوبيخ لهؤلاء، ما دام أنهم يقتلون أشرف الخلق فكيف بالآخرين؟ كيف بالآخرين؟ نسأل الله عافية. ولذا هؤلاء مشهورين بشدة التوبيخ ويستحقون أعظم توبيخ. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذه صفة كاشفة ولا قيد؟ صفة كاشفة للإيضاح أيضا والبيان وليست القيد. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أيضا كثيرة، آيات كثيرة تبين أنها كاشفة وليست قيدا، لأننا لو جعلناه قيدا لكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين ينقسم إلى قسمين: قسم يراد به الإحياء وقسم يراد به الإماتة، وهذا غير صحيح، إذن فقوله لما يحييكم بيان وكشف لما يدعو إليه، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يدعو الناس إلا إلى شيء يحييهم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك بما عصوا، هذا أيضا من باب التوكيد، ذلك بأنهم يكفرون بآية كانوا يكفرون، لأن الكفر عصيان، لكن كأن الجملة هذه والله أعلم تعليل لذلك، فكان الكفر سببا لضرب الذلة عليهم والمسكنة والغضب لأنه عصيان ومخالفة، وأيضا كانوا يعتدون تعود إلى قتل الأنبياء، فقتل الأنبياء عدوان، والكفر بالله معصية، مع العلم بأنه كله معصية، ولكن هذا للعدوان أقرب وهذا للمعصية أقرب. هذه الآية المباركة أيها الإخوة استفدنا منها فائدة عظيمة، أننا لا تغرنا قوة هؤلاء الأعداء مهما كانت، لكن يجب أن يعمل المسلمون بأوامر الله عز وجل ليكون لهم قوة على هؤلاء، لأنهم إذا قوي المسلمون ضعف الأعداء، وإذا ضعف المسلمون قوي هؤلاء الأعداء، كيف نستطيع أن نكون أقوى من هؤلاء الأعداء؟ نعود إلى الله عز وجل بهذه الأوامر التي سبقت في هذه السورة الكريمة وفي غيرها من السور، ندعو إلى الخير، التآلف والمحبة بين جميع المسلمين، ثم نؤمن بالله إيمانا صادقا مع الإقرار والإذعان، إذا أمرك الله بأمر نفذ، إذا أمرك حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر نفذ، ما تقول أنا أحب رسول الله وأقلد جماعتي أو أقلد شيخي أو أقلد فلان، شيخ الجميع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله كفاه فخرا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصطفاه الله لرسالته، ولذا يجب علينا يا إخوان أن تكون محبتنا صادقة ودعوانا صادقة. إذا كنت تقول أنا مؤمن، أين الإيمان؟ هل نفذت أوامر الله؟ أنا متقي، هل نفذت أوامر رسوله؟ وإلا تقول أنا مؤمن وكفى، ما ينفع اللسان، تقول أنا أقول لا إله إلا الله، كان المنافقون يقولون لا إله إلا الله، وكان المنافقون يأتون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأشهد أنك رسول الله، لكن الله كذبهم، لأن عقولهم وأعمالهم جوارحهم ما تعمل شيئا لله عز وجل. ولذا يجب على المسلم أيها الإخوة أن يكون صادقا في إيمانه، إذا قال لا إله إلا الله ينفذ أوامر الله، ينفذ أوامر رسول الله، إذا قال أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أطعته؟ ما أعرف أحاديث الرسول، موجودة أمامك يا أخي اقرأها، ولو لم تقرأ إلا صحيح البخاري، الآن الحمد لله فيه الجمع بين صحيح البخاري ومسلم، كتاب جميل جدا ينبغي للمسلمين جميعا أن يقرؤوه، فاقرأ هذا الحديث، الرسول عليه الصلاة والسلام قال مثلا ما تحت الكعبين من الإزار في النار، ما معنى هذا الكلام؟ ما تحت الكعبين من الإزار في النار، ما معنى هذا الكلام؟ إذا كنت لا تعرف معناه اسأل أهل العلم، والشروح موجودة، الشروح موجودة في هذا الكتاب في الكتب الشرح الحديث، إذا كان إزارك الثوب أو الوزر أو أي شيء تحت الكعبين فأنت ستكوى بالنار، لابد أن يكون فوق الكعبين. طيب للرجال والنساء أو للنساء والرجال؟ لا للرجال فقط، المرأة يكون تحت الكعبين، والذي يطيل أيضا ثيابه، يطيل ثيابه هذا تشبه بالنساء، المرأة يكون ثوها إلى الأرض، أما الرجل ما يمكن أن يمس الأرض، لأن الرجل صاحب عمل، صاحب جهاد، يشتغل ويتحرك، كما يقول شاعرهم كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. فمثلا إذا جاءك حديث اعرف هذا الحديث، نفذ هذه الأوامر، نفذ أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، نهي نفذ النواهي، كن مسلم حقا. كثير من بعض المسلمين هداهم الله معه جوازه مسلم لكنه لا يعرف الصلاة، ما الفائدة من هذا الإسلام؟ لا يعتبر إسلام. لابد أن يكون هناك عمل يا إخوان. ديننا قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا عمل، وليس الإنسان يعمل للدنيا ويترك دينه. لا يا إخوان، لا بد من نهضة شاملة في طاعة الله عز وجل، لا بد من توبة نصوحة قبل أن يأتيك السفر الإجباري. لا تستطيع أن تتأخر، لا تمهل. ولو قلت للملائكة إذا جاء الموت أعطوني 5 دقائق اسمحوا لي أن تغل، لا، ما أحد يسمح لك. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالله يا إخوان، عليكم بالعمل الجاد في طاعة الله عز وجل، وأحبوا إخوانكم وارأفوا بهم، وكونوا كما وصف ربنا سبحانه وتعالى للمؤمنين رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. يا رب، نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وتردهم إلى دينهم ردا جميلا، وتردهم إلى عزهم وكرامتهم ومجدهم ردا جميلا يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، وألف بين قلوبهم، ألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين، ووفقهم لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما نسينا، وذكرنا منه ما وذكرنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حفظه وفهمه، والعمل بمحكمه، والإيمان بمتشابهه، وفهم سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، والعمل بها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.